بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
لما ذكر جل وعلا عقاب الظالمين وبعده جزاء المحسنين، عقبهما بقوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذا مثل ضربه الله جل وعلا لمؤمن وكافر، مؤمن بالله واليوم الآخر وكافر بالله واليوم الآخر. ماذا كان مآلهم وماذا صدر عنهم وما حال عليهم والحول إلا وقد عوقبوا. عوقب الظالمين وجوزي بالجزاء الوافر المحسنين. واضرب لهم مثلا رجلان هؤلاء من هم؟ هم رجلان من قريش، قيل أبو سلمة والآخر أخوه، وقيل غير ذلك، وقيل هم من أولئك العرب الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع مجالسة فقراء المسلمين كخباب بن الأرت وصهيب بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما أبعدهم عن مجلسك حتى نجلس معك ونسمع منك، فإن قومنا إذا جاءونا وقد جعلنا أنفسنا وجلسنا مع هؤلاء استحقرونا وما كان لنا قيمة عندهم، فأبعد هؤلاء عنك حتى نجالسك. وقيل غير ذلك، والأقوال متعددة وكلها يصح أن تكون مرادة بقوله جل وعلا واضرب لهم مثل الرجلين. فالمثل يضرب للشيء الواضح الجلي، فهؤلاء رجلان كانوا شركاء في مال واحد فاقتسموه وأصرف، وكل من أتاه 3000 أو 4000 أو أقل أو أكثر على ما قيل. فالمؤمن اشترى بها بيتا في الجنة، واشترى بها زوجة في الجنة، واشترى بها غير ذلك من أمور الجنة. والفاجر والكافر اشترى بها فخرا وأظهره في الدنيا وتفاخر به. فقال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا اضرب بهؤلاء العرب الذين يأنفون من مجالسة هؤلاء الأخيار، اضرب لهم مثلا رجلين أحدهما كما فعل كذا والآخر فعل كذا، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جعل الله للواحد منهم الكافر الضال المضل جنتين من أعناب. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والعلم إلا من أحبه. يضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل. حففنا بمعنى حطناهما بنخل، حافين من حول العرش، محيطون من حول العرش، حففنا بينهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. جعل الله جل وعلا الزرع في جميع الأرض، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، كلا الجنتين آتت ثمارها وآتت خيراتها ولم تظلم منه شيئا، لم تبخس منه شيئا ولم تخف منه شيئا، بل أطلعته كله دفعة واحدة. فإذا جاءت السنة الثانية كذلك والثالثة الثالثة كذلك، استمر إخراج الخيرات بهذه السنين المتوالية، ولم تكن على طريقة بعض المساتين، إذا كثرت الثمرة هذه السنة قلت السنة الثانية، بل كان الناس يقبلون عليها وفيها الثمار. كلتا الجنتين كلتاهما كلتا اثنتين، آتت خبر للاثنتين وهو مفرد، ويصح أن يكون في هذه الحال المفرد خبرا والمبتدا مثنى. ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم الجنتين منهما من ثمارهما وما أعد الله فيهما شيئا، بل أخرجت كله واستفاد منه صاحبه. كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، فجرنا في الوسط أنهارا تنبع وتسير في حيث شاء صاحبها، تسقي هذه وتسقي هذه، وكان له ثمر. الثمر ما ينتج من هذا البستان، وقيل هو الثمر بقية الثمار، الدراهم والدنانير والفضة والذهب، وما يتخذه الإنسان مالا. وكان له ثمر أي مال كثير غير هذين الجنتين. فقال لصاحبه، قال لأخيه، أنا أكره، ويحاوره يجادله ويخاصمه بالإيمان بالله واليوم الآخر. قال له صاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وذلك أن افتخار الجاهلي بالمال وعزة النفر، إذا كان عزيز النفر، إذا كان قومه شجعان ويقاتلون في سبيله وما يرضيه، ويقبلون الحسنات ويردون السيئات فيما يزعمون أن الحسن والاجتهاد في الدنيا. فقال له صاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالاً، أعز منك، أكثر منك كثير المال، وأعز نفرا النفر، والمحيط بالمرء، يعني أن النفر الذين معي بخلاف من أنت، أنت وحدك وليس معك أحد، وأنا معي أشياع وكثيرون يدافعون عني، وغير ذلك من الأمور. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل جنته فأعجب بها ورآها حسنة وجميلة، وهو ظالم لنفسه، مشرك بالله، كافر باليوم الآخر، كافر بما أعطاه الله من الأموال. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد أعطى هذا المرء ما أحب من الدنيا. ودخل جنته وظالم لنفسه، مشرك بالله، كافر، هذا ظلم النفس، لأن ظلم النفس أن يسخرها في معصية الله ويوجهها فيما لا تستفيد منه في الدنيا ولا في الآخرة. وأما المحسن العمل فيما بينه وبين الله فقد أحسن لنفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. دخلها وهي مثمرة، كلها ثمار وغالية الثمن وحسنة القيمة، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه ستبقى معي دائما وأبدا حتى الموت، أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة. قال أنا أكثر منك مالا وعزرا. دخل جنته وظالم نفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. قال ليس هناك قيامة ولا بعث ولا حساب، ما أظن هذا، وإن قلته فإنك أنت المفتري على الله الكذب، أنت تفتري على الله الكذب، والله جل وعلا ليس عنده حساب ولا عذاب. وإن على سبيل الافتراض وجد الحساب والعذاب فإني سأكون منك خيرا في الدار الآخرة، لأن الله أعطاني في الدنيا ما أحببت، فسيعطيني في الآخرة إن كانت على سبيل المثال، إن كانت فسيعطيني خيرا مما أعطاك. وأظن الساعة قائمة ولرددت إلى ربي، ردت إلى الله، ولئن على سبيل الفرض أننا وجدنا في الدار الآخرة لأجدن خيرا منها منقلبا، سيعطيني الله جل وعلا خيرا مما أعطاك. اقرأ.
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الكهف.
من هو
ابن كثير؟
من هو الإمام الذي يقول هذا القول؟
الإمام ابن كثير رحمه الله.
نعم.
يقول تعالى بعد ذكره للمشركين، بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين، وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم، فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين، أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنباتها وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة. ولهذا قال كلتا الجنتين آتت أكلها، أي أخرجت ثمرها.
جميع الجنتين أثمرت ولم تبخس من ثمرها شيئا،
أي أخرجت ثمرها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وفجرتا خلالهما نهرا، أي والأنهار متفرقة فيهما هاهنا وهاهنا. وكان له ثمر، وكان له ثمر قيل المراد به المال وقيل الثمار وهو أظهرها هنا. فقال أي صاحبها
الثمر فقيل المراد بالثمر هنا المال الكثير من كل نوع، وقيل المراد الثمار التي تخرج من البساتين، ويقول ابن كثير رحمه الله وهذا أظهر هنا. نعم
وهو أظهرها هنا. فقال أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره أي يجادله ويخاصمه يفتخر عليه ويترأس، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي أكثر خدما وحشما وولدا. قال قتادة رحمه الله تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. وقوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أي بكفره وتمرده وتجبره وإنكاره المعاد. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترار منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطلدة في جوانبها وأرجائها، ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف، وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة أي كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا أي ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي، ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا، كما قال في الآية الأخرى ولئن رجعت إلى ربي أن لي للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
أي في الدار الآخرة. هذه الآيات الكريمة فيها عبرة وموعظة لمن توسعوا في الدنيا وأهملوا حق الله جل وعلا في الدار الآخرة، إنها تفنى الدنيا وتذول وتذهب، ويبقى ما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة وما أعده للظالمين الكافرين في الدار الآخرة. ولعل هذا هو الوارد في قوله جل وعلا كلا إنك أنه كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أنا لمبعوثون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. أنكر الآخرة وهلك وأهلك من حوله لأنه ضيع أمر الله جل وعلا. والواجب على المسلم أن يعقل أمر الله جل وعلا وأن يجتهد فيما ينفعه في الدار الآخرة، فما في الدنيا فان وهي فانية، ثم يرجع إلى ربه فيجد عنده مقابل عمله العمل الصالح حسنا، ويجد عنده المقابل للعمل السيء سيئا، وهكذا. ولا يظلم ربك أحدا. فالقرآن عظة للمؤمنين وحجة على الكافرين المعاندين. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من هداة المهتدين الذين يعملون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة لله واتباعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل ما معنى كلمتا
كلتا الجنتين يعني جميع الجنتين كلاهما. نعم.
ما معنى كلتا الجنتين بالتفيل أو بالتقيل المعرفة؟
فإنه يسأل عن كلتا، ما المراد بكلتا؟ نقول اثنين من الجنات كلها أثمر ثمرا جيدا، آتت أكلها، أعطت ثمارها كاملة غير منقوصة، وحشم الحشم وما أحاط بالشيء من الأنعام والخيرات كذلك، له جنتان أحاطت بهما الخيرات وجاءت الخيرات من كل جهة، حشما يعني أثاثا ومنزلا وغير ذلك.
يقول السائل: بعض الناس يتكبر على أهل المعاصي ويقول أنا أفضل منهم في الدنيا والآخرة، لقد أحبني الله فهداني واختارني.
هذا الذي يقول على سبيل الشكر لله جل وعلا محق، هو اختاره الله جل وعلا للإيمان فآمن، هو أفضل من أهل المعاصي في الدين والدنيا والآخرة، بخلاف الذي يقول على سبيل التكبر والتبجح وذكر محاسنه والغمط من إخوانه المسلمين أنهم دونه لا.
يقول: ما عاقبة المتكبرين في الآخرة؟ ولماذا توعدهم الله تعالى؟
الكبر والتكبر صفة من صفات الله جل وعلا، فلا يليق بالمسلم الذي يخاف الله جل وعلا أن يتكبر على المسلمين وعلى إخوانه المسلمين، بل يكون متواضعاً قريباً منهم. وصفة المتكبر في الآخرة يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء تكبرهم على عباد الله صلى الله عليه الصلاة على عباد الله جل وعلا. فالذي يتكبر يعامل بنقيض قصده والعياذ بالله في الدار الآخرة.
يقول السائل: هل يجوز لشخص جاهل الخوض في آيات القرآن كقوله تعالى استوى على العرش، فما تفسيره الراجح؟ يقول: فما هو التفسير الراجح لقوله تعالى استوى على العرش؟
استوى على العرش بأن معنى ذلك هو جل وعلا فوق العرش، استوى على العرش وليس فوقه شيء جل وعلا، فهو مستوى على العرش وهو غني عن العرش وعن غيره، والعرش محتاج إلى الله جل وعلا يمسكه، فهو يمسك ويقف العرش في مكانه بقدرة الله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات، ليس فوق العرش شيء، والله جل وعلا يصف نفسه بأنه الظاهر والباطن والأول والآخر، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقول: الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، فهو له الكمال المطلق والصفة العالية جل وعلا.
يقول السائل: ما هو الضابط في صلة الرحم مع العلم بأن هذا الوقت كثرت المناسبات وأخرجوا لنا أعرافا جديدة، وإذا تركنا النساء ما بقينا في بيوتهن؟
صلة الرحم أن تصل قريبك الذي من جهة الوالد وقريبك الذي من جهة الوالدة، وتصلهما بما تستطيعه من مال أو جاه أو عرض أو مدافعة أو نفع في شيء ما حسب الاستطاعة، بحيث لا يترتب عليها ضرر للنساء، فاجتنب الضرر للنساء وصلهن بما تستطيعه.
هذا يقول: المساجد المجاورة لي فيها بدع في رمضان، هل أصلي في البيت مع إخوتي وأهل بيتي؟
لا يا أخي، لا تصلي في البيت، صل في المسجد، وإن استطعت أن تنكر البدع فأحسن، وإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تترك صلاة الجماعة أبدا.
يقول السائل: حججت عن نفسي، فهل الأولى لي أن أحج عن شخص ميت كأبي أو أمي أو زوجتي، أم الأولى أن أحج عن نفسي وأدعو لهم مع العلم أني أتلذذ بالحج عندما يكون للنفس؟
وعلى المرء أن يعمل العمل الصالح حسب ما يستطيعه عن نفسه، ولا يعمل لغيره إلا بعد ما يعمل لنفسه، يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن من شاء من أقاربه، ولا يسوغ له أن يحج الفرض عن والده وهو لم يحج الفرض بعد، بل عليه أن يأتي بالفرض عن نفسه أولا، فإذا حج عن نفسه له أن يحج عن الغير.
يقول السائل: هل استصغار الناس واحتقارهم لجهلهم أو لخلقتهم هو نوع من التكبر أم لا؟
خلق الناس ما يجوز الإنسان اعتراض عليه، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا المخلوق على هذه الصفة، فلا يجوز التكبر عنه ولا الترفع ولا احتقاره، وإنما يجوز إذا كان هذا المرء عاصٍ لله أن تحتقره وتكلمه في ذلك وتناصحه إذا كان عاصٍ لله جل وعلا، وأما إذا لم يكن عاصٍ لله جل وعلا فقل: الحمد لله الذي أحسن خلقي وخلقي.
يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حافظ على صلاة الضحى في السفر؟
النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يصلي الضحى في السفر، وأحياناً يتركها عليه الصلاة والسلام، وقد وعد الأمة خيراً بقوله: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. فإذا كنت في حال الصحة أو حال الإقامة تواظب على صلاة الضحى فأبشر بالخير، بأن الله يكتبها لك حتى ولو لم تكتبها لم تؤديها حال سفرك أو حال مرضك، فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قاطبة، بأن من كان له أعمال صالحة كقيام الليل وصيام بعض الأيام وقراءة القرآن وغير ذلك، فلم يتمكن من أدائها لكونه مسافر أو لم يتمكن من أدائها لكونه مريض، فإن الله جل وعلا يكتبها له كاملة كأنه أداها.
ويريد التفصيل أيضا، القول الفصل أو التفصيل في سجود السهو.
سجود السهو باب طويل ما يصح أن يتكلم به الآن، وإنما هو السجود السهو. سجود السهو فيما ترك ما هو واجب واجب، وسجود السهو فيما هو ترك ما هو مستحب مستحب، وهكذا. فالمستحب يستحب له سجود السهو، والواجب يستحب يتعين على المرء أن يأتي به. وما كان سجوده قبل الصلاة قبل السلام فيحسن الاتيان به قبل السلام، فإن أتى بعده صح، وكذلك ما يكون أفضله قبل السلام إذا أخره وسجده قبل بعد السلام صح، وهكذا. فأمر سجود السهو فيه الساعة والحمد لله.
يقول السائل: قالت امرأة لزوجها: أنت علي مثل أبي، تقصر بذلك الظهار، فما حكم ذلك؟
هذه يضربها زوجها ويؤدبها حتى لا تعود لمثل هذا الكلام ولا تحرم على زوجها، لأن لو قلنا إنها تحرم لأصبح الطلاق والكلام هذا السيء بيد النساء، وقالت ما تريد، فهذه تضرب وتؤدب لئلا تعود لمثل هذا القول، وهي لا تحرم على زوجها بمجرد قولها، وإنما تحرم عليها إذا قال ذلك الزوج نفسه بأن قال أنت علي كظهر أمي أو نحو ذلك، فهذا هو الظهار. والغالب أن الرجال لا يقوله إلا متيقن وقاصد الظهار، وأما المرأة فهي سريعة التأثر عند أتفه أي شيء، تقول أنت علي حرام علي كظهر أبي أو نحو ذلك، فلا تطاع في ذلك.
يقول السائل: بماذا أنصح طلاب العلم في أي تخصص شرعي كالتفسير والفقه والحديث، وكيف يختار الطالب التخصص؟
يختار الطالب فيما يجد أنه ينفع فيه ويستفيد منه. وأنصح طالب العلم بالإخلاص لله جل وعلا، وأن يقصد بذلك رضا الله جل وعلا واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر البدعة ويجتنب الخلاف، ويحرص على الصحيح مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان تخصص بالتفسير أو بالحديث أو في الفقه أو في غيرها من العلوم كلها نافعة مفيدة بإذن الله.
يقول: كيف أحصل على خشية الله عز وجل في السر والعلانية؟
إذا جعلت الله جل وعلا بين عينيك دائما وأبدا، وخفته وهو خائف وهو بعيد عنك جل وعلا، فذلك أن تخشى الله جل وعلا في السر والعلانية، ولا تفضح نفسك، وعليك أن تراقب ربك وتجتهد في الأعمال الصالحة، فالله جل وعلا يثيب المطيعين ويحرم الثواب للعاصين، وعليك أن تراقب ربك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهي درجة الإحسان التي أعلى الدرجات التي يتصف بها العبد عند الله جل وعلا.
يقول السائل: ما حكم لبس الحجاب الملون، وما حكم بيع السراويل؟
الحجاب إذا ستر المرأة ولم ينظر إليها، كان الحجاب أسود أو ملون أو أبيض أو أصفر، كلاهما سواء، لا ميزة لواحد على الآخر، سوى السواد فإنه أولى بالستر وأقرب إلى العافية.
يقول السائل: كان لدي مال من أرض بعتها وأخرجت منه الزكاة، وبقي حوالي 20%، لم أخرجه، ثم تركت البيع، ماذا علي؟
ليس عليك شيء، عليك أن تخرج الزكاة إذا كانت الشراء، أصل الشراء هذا للتجارة، عليك أن تخرج الزكاة سواء بعت الأرض أو لم تبعها. أما إذا اشتريتها للسكن وبعتها بمبلغ ما فليس فيها زكاة حتى يحول الحول على المال هذا. هذا الأوراق خطها ضعيف، يتعب قراءتها.
يقول السائل: أنا أتاجر في السيارات المستعملة وبها العيوب، وفيها عيوب كثيرة، هل يجب علي إبلاغ المشتري بكل العيوب؟
نعم يا أخي، كل عيب في السيارة يجب أن تخبر به ولا تخفيه، خاصة إذا كان يعتمد عليها ولا يظهر، كان يكون فيها عيب في التكسون، عيب فيها في الكفرات في كذا، تذكر ذلك ولا تخفيه على السائل.
يقول: اعتمرت عن نفسي وأريد الاعتمار عن شخص آخر، فهل يجوز لي ذلك؟
يجوز لك ذلك، لكن أخي عليك أن تحرص على أن تكون العمرة شرعية، وذلك أنك تقصد مكة لأداء هذا النسك، ولا تخرج من مكة لأداء هذا النسك، بل عليك أن تذهب إلى المدينة لتحرم منها، أو تذهب إلى الطائف لتحرم منها، أو تذهب إلى جدة لتحرم منه، وهكذا.
يقول السائل: هل مكة كلها حرم، وهل الصلاة فيها في أي مكان منها يعد بمئة ألف صلاة؟
هذا هو المؤمل في ربنا جل وعلا الجود والكرم، أن الله جل وعلا ضاعف الصلاة في مكة، سواء فيها في أدناها وأقصاها، وإنما ليست كالقرب من الكعبة، كلما كان أقرب إلى الكعبة فذلك أفضل. وأما الصلاة المضاعفة فهي في مكة كلها إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز لأبي البنت أن يجبر ابنته أن تبر أم زوجها؟
هل يجوز
لوالد البنت أن يجبر ابنته أن ببر أم زوجها؟
إذا كان القصد الإجبار، إجبار البنت لخدمة أم زوجها، فلا يلزم ذلك، وإنما هو بالمعروف حسن، بالمعروف حسن. فكون البنت تخدم أم زوجها هذا بر بزوجها وإحسان إليه.
يقول السائل: هل يجوز الطواف بدون وضوء؟
لا يا أخي، لا يجوز الصلاة ولا الطواف، فالطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله جل وعلا أباح فيه الكلام هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب.